الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم معنا الكلام على ما أكله النبي صلى الله عليه وسلم من اللحم، وذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، وأكل النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من حمار الوحش، وأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا لحم أرنب وضبين، وجاء في غزال. وكذلك أيضا ننبه إلى أنه ثبت أنه أكل الدجاج أيضا في حديث أنس بن مالك وغيره. وما لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا هو مما تكلم فيه العلماء من الطيور الحمام، وتكلم أيضا بعض العلماء على اليربوع أيضا في عدم ثبوته، وإن جاء في ذلك موقوف عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، يروى في هذا عن عمر وغيره. فننبه إلى أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أكل الدجاج في حديث أنس بن مالك وغيره، وقد نبهني عليه أحد الإخوة جزاه الله خيرا. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبأسانيدكم إليه رحمه الله تعالى. قال: باب النهي عن نبيذ الأوعية. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في النقيل والمزفة والدباء والحنتمة، وقال: كل مسكر حرام. حدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا ليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر قال أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في المزفة والقرع. حدثنا النصر بن علي قال: حدثنا أبي عن المثنى بن سعيد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الحنتم والدباء والنقيل. حدثنا أبو بكر والعباس بن عبد العظيم العنبري قال: حدثنا شبابة عن شعبة عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم. باب ما رخص فيه من ذلك. حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي قال: حدثنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن سماك عن قاسم بن مخيمرة عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن الأوعية فانتبذوا فيه واجتنبوا كل مسكر. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرنا ابن جريج عن أيوب بن هاني عن مسروق بن الأجدع عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت نهيتكم عن نبيذ الأوعية، ألا وإنه وعاء لا يحرم شيئا كل مسكر حرام. باب نبيذ الجر. حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيها قال: حدثتني رميثة عن عائشة أنها قالت: أتعجز أحداكن أن تتخذ كل عام من جلد أضحيتها سقاء؟ ثم قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في الجد وفي كذا وفي كذا إلا الخل. حدثنا إسحاق بن موسى الخطمي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في الجرار. حدثنا مجاهد بن موسى قال: حدثنا الوليد عن صدقة أبي معاوية عن زيد بن واقد عن خالد بن عبد الله عن أبي هريرة قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بنبيذ جر ينش فقال: اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. باب تخمير الإناء. حدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: غطوا الإناء وكل سقاء واطفئوا السراج وأغلقوا الباب فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يرد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم. حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي قال: حدثنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغطية الوضوء وإيكاء السقاء وإكفاء الإناء. حدثنا عصمة بن الفضل قال: حدثنا حرمي بن عمارة بن أبي حفصة قال: حدثنا حريش بن خريت قال: أخبرنا ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: كنت أضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة آنية من الليل مخمرة إناء لطهوره وإناء لسواك وإناء لشرابه. باب الشرب في آنية الفضة. حدثنا محمد بن روح قال: أخبرنا ليث بن سعد عن نافع عن زيد يزيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أم سلمة أن أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشواربي قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حذيفة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في آنية الذهب والفضة وقال هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شمس قال حدثنا غندر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن نافع عن امرأة ابن عمر عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب في إناء فضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والنهي هنا شامل للرجال والنساء من جهة الأكل والشرب، أما بالنسبة للباس فالنهي في ذلك متوجه إلى النساء فقط. وهل يحرم في ذلك الأواني غالية الثمن من بعض المعادن من غير الذهب والفضة؟ هذا موضع خلاف من الجواهر الثمينة من معادن الأرض وغير ذلك، والأظهر والله أعلم اختصاص الدليل باعتبار أنه حتى العلة التي نهي لأجلها التي يذكرها بعض الفقهاء منها كسر الفقير، كذلك أيضا ربما الكبر الذي يقع في نفس الإنسان، يقال أن مثل هذه الدواعي لاشتهار هذه الأواني ومعرفتها عند الناس. أما بعض المعادن التي لا يعرفها إلا أهلها ليس في ذلك كسر، وليس في ذلك أيضا مدعاة للكبر لعدم معرفة الناس لقيم الأشياء، فالإنسان يتكبر فيما يعلم الناس حظه عنده، وإن كان أقل أحواله قد يقال بالكراهة باعتبار الشرف في ذلك. نعم.
السلام عليكم. باب الشرب بثلاثة أنفاس. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا.
طبعا المنهي في ذلك هو الأكل والشرب، وليس المنهي الاتخاذ، أن يكون لدى الإنسان اتخاذ آنية من الذهب والفضة يستعملها في غير الأكل والشرب، وذلك كدوات الحبر أو الإناء الذي يضع فيه الإنسان شيئا من متاع أو نحو ذلك. لهذا كان عند أم سلمة إناء من فضة فيه شعارات من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليه. قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري عن ثمامة بن عبد الله عن أنس أنه كان يتنفس في الإناء ثلاثا، وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا. حدثنا هشام بن عمان ومحمد بن الصباح قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب فتنفس فيه مرتين. باب اختناث الأسقية. حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية أن يشرب من أفواه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، وإن رجلا بعدما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قام من الليل إلى سقاء فاختنثه فخرجت عليه منه حية. باب الشرب من فم السقاء. حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أيوب عن عكرمة عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء. قال حدثنا أبو بكر حدثنا أبو بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب من فم السقاء.
فم السقاء الذي ليس له إلا فم واحد، جهة واحدة، وذلك كالقرب وأضرابها، وكذلك أيضا يدخل في هذا في زماننا من العلب، علب الماء ونحو ذلك التي يشترك فيها غيره. وأما بالنسبة للأواني فيشرب الإنسان منها لساعتها، وكذلك أيضا فإن ما يصل إليه يراه، فإن ما يشربه الإنسان من الأواني المغلقة وكذلك أيضا من القرب ما يأتي ما يجري عليه لا يراه، وربما جرى أو تسلل إليه من الشراب ما يؤذيه من الطعام من الهوام أو ربما أذية من شعر أو نحو ذلك، بخلاف ما يراه الإنسان أمامه، فهذا جائز وذاك منهي عنه. نعم.
باب الشرب قائما. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسلم عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب قائما فذكرت ذلك لعكرمة فحلف بالله ما فعل. حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدة له يقال لها كفشة الأنصارية وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها قربة معلقة فشرب منها وهو قائم فقطعت فمن القربة تبتغي بركة موضع رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع موضع في رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شرب قائما. باب إذا شرب أعطى الأيمن فالأيمن. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شرب بماء وعن يمينه عربي وعن يساره أبو بكر فشرب ثم أعطى العربي وقال الأيمن فالأيمن أو الأيمن فالأيمن. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا ابن جريج عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن وعن يمينه ابن عباس وعن يساره خالد بن الوليد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس أتأذن لي أن أسقي خالدا؟ فقال ابن عباس ما أحب أن أوثر بسور رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسي أحدا. فأخذ ابن عباس فشرب وشرب خالد. باب التنفس في الإناء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا داود بن عبد الله عن عبد العزيز بن محمد عن الحارث بن
أبي ذباب. لا فرق بين أشراف الناس ومن دونهم في الحقوق، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يقدم على الأعرابي أحد في شربه، وكذلك أيضا كما جاء في الخبر الآخر في الغلام. ولهذا نقول إن الإنسان في حقه مقدم على غيره ولو كان من أشراف الناس ولو شيئا يسيرا في شربة ماء. نعم.
صلى الله عليه. عن الحارث بن أبي ذباب عن عمه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، فإذا أراد أن يعود فلينحي الإناء ثم ليعد إن كان يريد. حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد الحداء عن عكرمة عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التنفس في الإناء. باب النفخ في الشراب. حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا سفيان عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفخ في الإناء. حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن المحاربي عن شريك عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفخ في الشراب. باب الشرب بالأكف والكرع. حدثنا محمد بن مصف الحمصي قال حدثنا بقية عن مسلم بن عبد الله عن زياد بن عبد الله عن عاصم بن محمد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب على بطوننا وهو الكرع، ونهانا أن نغترف باليد الواحدة، وقال لا يلغ أحدكم كما يلغ الكلب، ولا يشرب باليد الواحدة كما يشرب القوم الذين سخط الله عليهم، ولا يشرب بالليل من إناء حتى يحركه إلا أن يكون إناء مخمرا، ومن شرب بيده وهو يقدر على إناء يريد التواضع كتب الله له بعدد أصابعه حسنات، وهو إناء عيسى بن مريم عليه السلام إذا طرح القدح فقال أف هذا مع الدنيا. حدثنا أحمد بن منصور أبو بكر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فريح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار وهو يحول الماء في حائطه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء بات في شن فاسقنا وإلا كرعنا. قال عندي ماء بات في شن فانطلق معه إلى العريش فحلب له شاة على ماء بات في شن فشرب ثم فعل مثل ذلك بصاحبه الذي معه. حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن ليث عن سعيد بن عامر عن ابن عمر قال مرضنا على بركة فجعلنا نكرع فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكرعوا ولكن اغسلوا أيديكم ثم اشربوا فيها فإنه ليس إناء أطيب من اليد. باب ساق القوم آخرهم شربا. حدثني أحمد بن عبدة وسويد بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق القوم آخرهم شربا. باب الشرب في الزجاج. حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا مندل بن علي عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدح قوارير يشرب فيه. أبواب الطب. باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له الشفاء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال شهدت الأعراب يسألون.
بعدما انتهى المصنف رحمه الله من طب الأديان بدأ بطب الأبدان، وهذه لطيفة أنه يقدم ما يتعلق بطب الدين وكذلك المعاني والعقول بإصلاحها وتقويمها، وكذلك ما يطرأ على الفطر من الانحراف سواء كان ذلك في أمور النفوس وكذلك أيضا العقول، فجاء بالأحكام الشرعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك في أمور السنة والتوحيد، وكذلك أيضا العبادات من الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج وما يلي ذلك مما يتعلق بدين العبد. ومعلوم أن العلم هو هو شفاء لأمراض الجهل. وكذلك أيضا فإن الطب فيما يسمى بطب الأبدان هو شفاء لأمراض الجسد. نعم.
صلى الله عليك. عن أسامة بن شريك قال شهدت الأعراب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم علينا حرج في كذا علينا حرج في كذا، فقال لهم عباد الله فوضع الله الحرج إلا من اقترض من عرض أخيه شيئا فذاك الذي حرج. قالوا يا رسول الله هل علينا جناح أن نتداوى؟ قال تداووا عباد الله، فإن الله سبحانه لم يضع دان إلا وضع معه شفاء إلا الهرم. قالوا يا رسول الله ما خير ما أعطي العبد؟ قال خلق حسن. حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن أبي خزامة عن أبي خزامة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها وتقى نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. حدثنا محمد بن مشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عطاء بن سائب عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أحمد عن عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثنا عطاء عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. باب المريض يشتهي الشيء. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا صفوان بن هبيرة قال حدثنا أبو مكين عن عكرمة عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا فقال له ما تشتهي؟ فقال أشتهي خبز بر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده خبز بر فليبعث إلى أخيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتهى مريض أحدكم شيئا فليطعم. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبو يحيى الحماني عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على مريض يعوده فقال تشتهي شيئا؟ تشتهي كعكة؟ قال نعم. فطلبوا له. باب الحمية. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة حا وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر وأبو داود قال حدثنا فليح بن سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر بنت قيس الأنصارية قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم معه علي بن أبي طالب وعلي ناقه من مرض ولنا دوالي معلقة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل منها فتناول علي ليأكل فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه يا علي إنك ناقه. قالت فصنعت للنبي صلى الله عليه وسلم سلقا وشعيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي من هذا فأصب فإنه أنفع لك. حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا ابن المبارك عن عبد الحميد بن صيفي من ولد صهيب عن أبيه عن جده صهيب قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه خبز وتمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدن فكل فأخذت آكل من التمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم تأكل تمرا وبكرمد؟ قال قلت إني أمضغ من ناحية أخرى. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب لا تكره المريض على الطعام. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا بكر بن موسى بن بكير عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب فإن الله يطعمهم ويسقيهم. باب التلبينة. حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا محمد بن بركة عن أمه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ أهله الوعك أمر بالحساء قالت وكان يقول إنه ليرتف آد الحساء ويسرو عن فؤاد السقيم كما تسرو إحداكن الوسخ عن وجهها بالماء. حدثنا علي بن أبي الخصيب قال حدثنا وكيع عن أيمن بن نابل عن امرأة من قريش يقال لها كلثم عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالبغيض النافع التلبينة يعني الحساء. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى أحد من أهلي لم تزل البرمة على النار حتى ينتهي أحد طرفيه يعني يبرأ أو يموت. باب الحبة السوداء. حدثنا محمد بن رمح ومحمد بن الحارث المصريان قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن مسيب أن أبا هريرة أخبرهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام والسام الموت والحبة السوداء الشونيز. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا أبو عاصم عن عثمان بن عبد الملك قال سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بهذه الحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا إسرائيل عن منصور عن خالد بن سعد قال خرجنا ومعنا غالب بن أبجر فمريض في الطريق فقدمنا المدينة وهو مريض فعاده ابن أبي عتيق وقال له عليكم بهذه الحبة السوداء فخذوا منها 5 أو 7 فاسحقوها ثم اقطروها في أنفه بقطرات زيت في هذا الجانب وفي هذا الجانب. فإن عائشة حدثتهم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا يكون السام. قلت وما السام؟ قال الموت. باب العسل. حدثنا محمود بن خداش قال حدثنا سعيد بن زكريا القرشي قال حدثنا الزبير بن سعيد الهاشمي عن عبد الحميد بن سالم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعق العسل 3 غدوات كل شهر لم يصب عظيم من البلاء. حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا عمر بن سالم قال حدثنا أبو حمزة العطار عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم عسل فقسم بيننا لعقة لعقة فأخذت لعقتي ثم قلت يا رسول الله أزداد أخرى؟ قال نعم. حدثنا علي بن سلمة قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأعوص عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالشفاءين العسل والقرآن.
العسل شفاء بلا بيان مقدار في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما جاء فيه الشربة، وأما مقدار ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فيه جملة من الأخبار لا تخلو من علة. نعم.
صلى الله عليه. باب الكماة والعجوة. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أسواط محمد قال حدثنا أعمش عن جعفر بن ياس عن شهاب بن حوشب عن أبي سعيد وجابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكماة من المن وماؤها شفاء للعين والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم. حدثنا علي بن ميمون ومحمد بن عبد الله الرقيان قال حدثنا سعيد بن مسلمة بن هشام عن الأعمش عن جعفر بن ياس عن جعفر بن ياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمر قال سمع عمرو بن حريث يقول سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكمأة من المن الذي أنزل الله على بني إسرائيل وماؤها شفاء للعين. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عبد الصمد قال حدثنا مطر الوراق عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال كنا نتحدث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا الكمأة فقالوا هو جدري الأرض فنمي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم. حدثنا محمد بن مشعل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا المشمعل بن إياس المزني قال حدثني عمرو بن سليم قال سمعت رافع بن عمرو المزني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العجوة والصخرة من الجنة. قال عبد الرحمن حفظت الصخرة من فيه. باب السناء والسنوت. حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف بن سرج الفريابي قال حدثنا عمرو بن بكر قال حدثنا عمرو بن بكر السكسكي قال حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة قال سمعت أبا أبي بن أم حرام وكان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتين يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالسنا والسنوت فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام. قيل يا رسول الله وما السام؟ قال الموت. قال عمرو قال ابن أبي عبلة السنوت الشبت وقال آخرون بل هو العسل الذي يكون في زقاق السم وهو قول الشاعر هم السمن بالسنوت لا ألس فيهم وهم يمنعون الجار أن يتقرد. باب الصلاة شفاء. باب الصلاة شفاء. حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا السري بن مسكين قال حدثنا ذواد بن علبة بن عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة قال هجر النبي صلى الله عليه وسلم فهجرت وصليت ثم جلست فالتفت إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشكن بدرد. فقلت نعم يا رسول الله. قال قم فصل فإن في الصلاة شفاء. قال أبو الحسن القطان حدثنا إبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا ذواد بن علبة فذكر نحو قال فيه اشكن بدرد يعني تشتكي بطنك بالفارسية. باب النهي عن الدواء الخبيث. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث يعني السم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب سما فقتل نفسه فهو يتحسى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. باب دواء المشي. الدمشقي حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن زرعة بن عبد الرحمن عن مولى لمعمر التيمي عن أسماء بنت عميس قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا كنت تستمشين قلت بالشبرم قال حار ثم استمشيت بالسنا فقال حار جار ثم استمشيت بالسنا فقال لو كان شيء يشفي من الموت كان السنا والسنا شفاء من الموت. باب دواء العذرة والنهي عن الغمس. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة
والخبيث لا يسمى به إلا الشيء النجس أو الأمر المحرم الذي حرمه الله جل وعلا فيطلق عليه الخبيث. وبهذا نعلم أن تسمية بعض الأمراض بالخبيث بعض يسمى بالأورام ونحو ذلك هذا من الخطأ. وذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يسلط مرضا على عبد من عباده إلا ويريد من ذلك رحمة ولطفا، وإن صبر أجر وأثيب على ذلك، وإن عافاه الله سبحانه وتعالى وشكر فهو على خير. نعم
صلى الله عليه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن قالت دخلت بابن لي على النبي صلى الله عليه وسلم وقد علقت عليه من العذرة فقال علامة تدغرن أولادكن بهذا العلاق عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية يسعط به من العذرة ويلد به من ذلك.
ومن الخطأ أيضا أن يظن أن مرض السرطان مرض جديد حادث بل يذكره العرب ولو ذكر في القرن الثالث والرابع ويسمى بهذا الاسم. نعم
صلى الله عليه. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري وقال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله عن أم قيس بنت محصن عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه قال يونس أعلقت يعني غمست. باب دواء عرق النساء. حدثني هشام بن عمار وراشد بن سعيد الغمري وقال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا أنس بن سيرين أنه سمع أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شفاء عرق النساء أليت شاة أعرابية تذاب ثم تجزأ ثلاثة أجزاء ثم يشرب على الريق في كل يوم جزء. باب دواء الجراحة. حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن صباح قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي عن سالم سعد السعدي قال جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه فكانت فاطمة تغسل الدم عنه وعلي يسكب عليها الماء بالمجن فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة حصين فأحرقتها حتى إذا صارت رمادا ألزمته الجرح فاستمسك الدم. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد السعدي عن أبيه عن جده قال إني لا أعرف يوم أحد من جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يرقئ الكلم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويداويه ومن يحمل الماء في المجن وبما دوي به الكلم حتى رقى. قال أما من كان يحمل الماء في المجن فعلي وأما من كان يداوي الكلم ففاطمة أحرقت له حين لم يرقى قطعة حصير خلق فوضعت رماده عليه فرقى الكلم. باب من تطبب ولم يعلم منه طب. حدثنا هشام بن عمار وراشد بن سعيد الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن. باب دواء ذات الجنب. حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب قال حدثنا يعقوب بن إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن ميمون قال حدثني أبي عن زيد بن ألقم قال نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذات الجنب ورسا وقسطا وزيتا يلد به. حدثنا أبو طاهر أحمد بن عمرو بن السرح المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا يونس وابن سمعان عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالعود الهندي يعني به القسط فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب. قال ابن سمعان في الحديث فإن فيه شفاء من سبعة أدواء منها ذات الجنب. باب الحمى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن علقمة بن مرثد عن حفص بن عبيد الله الله عن أبي هريرة قال ذكرت الحمى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبها رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبها فإنها تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الحديد. حدثنا أبو بكر بن أبي شبثة قال حدثنا أبو سامة عن عبد الرحمن بن يزيد عن إسماعيل بن عبيد الله عن أبي صالح الأشعري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاد مريضا معه أبو هريرة من وعك كان به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر فإن الله يقول هي نار يسلطها على عبد المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الآخرة. باب الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء. حدثنا أبو بكر بن أبي شبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن شدة الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا مصعب بن المقدام قال حدثنا إسرائيل عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء. ودخل على ابن لعمار فقال اكشف الباس رب الناس إله الناس. حدثنا أبو بكر بن أبي شبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة فتدعو بالماء فتصبه في جيبها وتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بردوها بالماء وقال إنها من فيح جهنم. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى كير من كير جهنم فنحوها عنكم بالماء البارد. باب الحجامة. حدثنا أبو بكر وأبي شبة قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء مما تداوون به خير في الحجامة. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا زياد بن الربيع قال حدثنا عباد بن منصور العكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما مررت ليلة أسري بي بملأ من الملائكة إلا كلهم يقول لي عليك يا محمد بالحجامة. حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى قال أخبرنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم العبد الحجام يذهب بالدم ويخف الصلب ويجل البصر. حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا كثير بن سليم قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مررت ليلة أسري بي بملأين إلا قالوا يا محمد مر أمتك بالحجامة.
وهذا أحد ثلاثيات فدى بن ماجه.
حدثنا محمد بن روح المصري قال أخبرنا ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر أن مسلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة أن يحجمها وقال حسبت أنه كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم. باب موضع الحجامة. حدثنا أبو بكر بن أبي شبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني علقمة بن أبي علقمة قال سمعت عبد الرحمن الأعرج قال سمعت عبد الله بن أبو حينة يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحي جمل وهو محرم وسط رأسه. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسلم قال عن سعد الإسكاف عن الأصبغ بن نباتة عن علي قال نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بحجامة الأخدعين والكاهل. حدثنا علي بن أبي الخصيب قال حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخدعين وعلى الكاهل. حدثنا محمد بن مصفى الحمصي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن ثوبان عن أبي كبشة الأنماري أنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم على هامته وبين كتفيه ويقول من أهراق منه هذه الدماء فلا يضره أن لا يتداوى بشيء لشيء. حدثنا محمد بن طريف قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه على جذع فانفكت قدمه. قال وكيع يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم عليها من وث. باب في أي الأيام يحتجم. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا عثمان بن مطر عن زكريا بن ميسرة عن النهاس بن قهم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أراد الحجامة فليتحرى 17 أو 19 أو 21 لا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا عثمان بن مطر عن حسن بن أبي جعفر عن محمد بن جحادة عن نافع عن ابن عمر قال يا نافع قد تبيغ بي الدم فالتمس لي حجاما واجعله رفيقا إن استطعت ولا تجعله شيخا كبيرا ولا صبيا صغيرا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم يقول: الحجامة على الريق أمثل، وفيه شفاء وبركة وتزيد في العقل وفي الحفظ، فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت ويوم الأحد تحريا، واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء، فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أيوب من البلاء وضربه بالبلاء يوم الأربعاء، فإنه لا يبدو جذام ولا برص إلا يوم الأربعاء وليلة الأربعاء. حدثنا محمد بن مصفى الحمصي قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن عصمة عن سعيد بن ميمون عن نافع قال: قال ابن عمر: يا نافع، تبيغ بي الدم فأتني بحجام واجعله شابا ولا تجعله شيخا ولا صبيا. قال: وقال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحجامة على الرق أمثل، وهي تزيد في العقل وتزيد في الحفظ وتزيد الحافظ حفظا، فمن كان محتجما فيوم الخميس على اسم الله، واجتنبوا الحجامة يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد، واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء، فإنه اليوم الذي أصيب فيه أيوب البلاء، وما يبدو جذام ولا برص إلا في يوم الأربعاء وليلة الأربعاء.
الإمام أحمد رحمه الله يعل الأحاديث التي فيها النهي عن أيام معلومة في الحجامة، ومع ذلك يقول بكراهة ذلك، ومع ذلك يقول به الكراهة، لأن القاعدة عند الإمام أحمد رحمه الله أن النهي إذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يوجد ما يعارضه، فإنه يقول فيه في أبواب التنزيه، في أبواب التنزيه والأدب، ويقول هنا بكراهة الحجامة في هذه الأيام مع القول بضعف الأحاديث الواردة في هذا الباب.
باب الكي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن ليث عن مجاهد عن عقار بن المغيرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اكتوى استرقى فقد برئ من التوكل. حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا هشيم عن منصور ويونس عن الحسن عن عمران بن الحسين قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتويت فما فلحت ولا أنجحت. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن شجاع قال حدثنا سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: الشفاء في ثلاث: شربة عسل وشطة محجب وكية بنار، وأنهى أمتي عن الكي رفعه. باب من اكتوى. حدثنا أبو بكر بن شيبة ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر الغندر حدثنا شعبة حاء وحدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري قال: سمعت عمي يحيى: وما أدركت رجلا منا به شبيها يحدث الناس أن أسعد بن زرارة وهو جد محمد من قبل أمه أنه أخذه وجع في حلقه يقال له الذبحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأبلغن أو لأبلين في أبي أمامة عذرا، فكواه بيده فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ميتة سوء لليهود يقولون فلا دفع عن صاحبه، وما أملك له ولا لنفسي شيئا. حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي عن الأعمش عن أبيه سفيان عن جابر قال: مرض أبي بن كعب مرضا فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم طبيبا فكواه على أكحله. حدثنا علي بن أبي الخصيب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ في أكحله مرتين. باب الكحل بالإثم.
وما شهد له الواقع أو التجربة من الأحاديث، هل يعتبر ذلك عاضدا له أم لا؟ لا تعضد التجربة ولا الواقع الحديث الضعيف، وإنما يعضده إذا كان يسير الضعف حديث مثله، وأما الواقع فإن ليس كل شيء لدى الناس من المعاني والألفاظ وكذلك من واقعهم ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
باب الكحل بالإثم. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا أبو عاصم قال حدثني عثمان بن عبد الملك قال سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. حدثنا أبو بكر بن أبي شبث قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل بن مسلم عن محمد بن منكدر عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالإثم عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. حدثنا أبو بكر بن أبي شبث قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن أبي خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أكحالكم الإثم يجلو البصر وينبت الشعر. باب من اكتحل وترا. حدثنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا عبد الملك بن صباح قال حدثنا ثور بن يزيد عن حسين الحميري وعن أبي سعد الخيل عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال: كانت لي النبي صلى الله عليه وسلم مكحولة يكتحل منها ثلاثا في كل عين. باب النهي يتداوى بالخمر. حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا سماك بن حرب عن علقمة بن وائل الحضرمي عن طارق بن سويد الحضرمي قال قلت يا رسول الله إن بأرضنا أعنابا نعتصرها فنشرب منها. قال لا فراجعته قلت إنا نستشفي به للمريض. قال إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء. باب الاستشفاء بالقرآن. حدثنا محمد بن عبيد بن عتبة بن عبد الرحمن الكندي قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثنا سعاد بن سليمان عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الدواء القرآن. باب الحناء. حدثنا ابو بكر بن شبت قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا فائد مولى عبيد الله بن علي بن ابي رافع قال حدثني مولاي عبيد الله قال حدثتني جدتي سلمى ام رافع مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان لا يصيب النبي صلى الله عليه وسلم قرحة ولا شوكة إلا وضع عليه الحناء. باب أبوال الإبل. حدثنا نصر
ولا يوجد دواء يجمع بين طب الأبدان والأديان كالقرآن، فهو الذي يجمع علاج هذين، وما عدا ذلك فهو دواء للبدن يتعالج به الإنسان لشيء معين. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العظيم وجاء أيضا في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القرآن شفاء ودواء وطب وغير ذلك من الألفاظ الواردة في الخبر وكذلك أيضا في الأثر. نعم.
باب أبوال الإبل. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا حميد عن أنس بن مالك أن الناس من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة فقال لو خرجتم إلى دود لنا فشربتم من ألبانها وبوالها ففعلوا. باب الذباب يقع في الإناء. حدثنا أبو بكر بن شبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن أبي سلمة قال حدثني أبو سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أحد جناحي الذباب سم والآخر شفاء، فإذا وقع في الطعام فانقلوه فيه فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مسلم بن خالد عن عتبة بن مسلم عن عبيد بن حنين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في شرابكم فليغمسه فيه ثم ليطرح، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. باب العين. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن أمية بن هند عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن الجريري عن مضارب بن حزن عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو هشام المخزومي قال حدثنا وهيب عن أبي واقد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله فإن العين حق. حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال مر عامر بن ربيعة بسهل بن حنيف وهو يغتسل فقال المرك اليوم ولا جلد مخبأ.
عليه الصلاة والسلام استعيذوا بالله فإن العين حق، إشارة إلى أن من أسباب الوقاية من العين الاستعاذة بالله عند وجود داع لها، فإذا ظن الإنسان عينا أو خشية من على نفسه أن يستعيذ بالله فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وفي هذا ربما يكون إشارة إلى أثر الشيطان في العين، إلى أثر الشيطان في العين، وهي قوة تكون قوة نفسية تكون في نفس العائن ربما لا يستطيع الإنسان لها دفعا. نعم.
صلى الله عليه. مر عامر بن ربيعة بسهل بن حنيف وهو يغتسل فقال لم أرك اليوم ولا جلد مخبأة فما لبث أن لبط به فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له أدرك سهلا صريعا قال من تتهمون به قالوا عامر بن ربيعة قال على ما يقتل أحدكم أخاه إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة، ثم دعا بماء فأمر عامرا أن يتوضأ فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبته وداخلة إزاره وأمره ويصب عليه. قال سفيان قال معمر عن الزهري وأمر أن يكفئ الإناء من خلفه.
ولهذا نقول بالنسبة للعين لها ذكران، ذكر من العائن وذكر من يصاب بالعين. أما العائن فهو يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أو يقول تبارك الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله كما في القرآن وتبارك الله كما في السنة. وأما بالنسبة لمن يظن أنه يصاب بالعين أو يصيب بالعين أن يستعيذ بالله وكذلك أيضا عموم الرقية الواردة في ذلك من كلام الله عز وجل من عموم القرآن، وكذلك من يظن فيه ورود المعاني في كلامه سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليه. باب من استرقى من العين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عروة بن عامر عن عبيد بن رفاعة الزرقي قال قالت أسماء يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين فاستقي لهم، قال نعم فلو كان شيء سابق القدر سبقته العين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ،
وهذا يدل على سرعة العين وحدتها وقوة إصابتها وأثرها على الإنسان. نعم.
صلى الله عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين الجان وأعين الإنس، فلما نزلت المعوذتان أخذهما وترك ما سوى ذلك. حدثنا علي بن أبي الخصيب قال حدثنا وكيع عن سفيان ومسعر عن معبد بن خالد عن عبد الله بن شداد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تسترقي من العين. باب ما رخص فيه من الرقى. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي جعفر الرازي عن حسين عن الشعبي عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن عمر.
وهل في ذكر العين أن الإنسان لا يعين إلا ما رأى بناء على هذا الإطلاق، أما أن هذا بناء على الأغلب أن الإنسان لا يعجب ولا يتمكن إعجابه بشيء إلا إذا رآه، وهل يمكن أن يعين الإنسان بالسمع إذا سمع عن شيء ولم يره؟ ممكن. ولماذا علق بالعين؟ لأن الغالب أن الإنسان لا يتمكن من شيء إلا بعينه من جهة استحسان له. نعم.
صلى الله عليه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد أن خالدة بنت أنس أم بني حزم الساعدية جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعارضت عليه الرقى فأمرها بها. حدثنا علي بن أبي الخصيب قال حدثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال كان أهل بيت من الأنصار يقال لهم آل عمرو بن حزم يرقون من الحمى، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الرقى فأتوه فقالوا يا رسول الله إنك نهيت عن الرقى وإنا نرقي من الحمى، فقال لهم اعرضوا علي، فعرضوها عليه فقال لا بأس بهذه مواثيق. حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن عاصم عن يوسف بن عبد الله بن الحارث عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من الحمى والعين والنملة. باب رقية الحية والعقرب. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهناد بن السني قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود قال عن عائشة قالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من الحية والعقرب. حدثنا إسماعيل بن بهرام قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال لدغت عقرب رجلا فلم ينم ليلته، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن فلانا لدغته عقرب فلم ينم ليلته، فقال أما إنه لو قال حين أمسى أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق ما ضره لدغ عقرب حتى يصبح. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد
في قوله ما ضره لدغ عقرب يعني قد يلدغ ولكن لا يضره ذلك، قد يصاب الإنسان ولكن لا يضره ذلك ويكون أثره عليه ضعيفا أو معدوما. نعم.
صلى الله عليه. قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثني أبو بكر بن عمرو بن حزم عن عمرو بن حزم قال عرضت أو عرضت النهشة من الحية على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها. باب ما عوذ به النبي صلى الله عليه وسلم وما عوذ به. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المريض فدعا له قال أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن عبد ربه عن عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مما يقول للمريض ببزاقه بإصبعه بسم الله بتربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن أبي بكين قال حدثنا زهير بن محمد عن يزيد بن خصيفة عن عمرو بن عبد الله بن كعب عن نافع بن جبير عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بوجع قد كاد يبطلني فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم اجعل يدك اليمنى عليه وقل بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد سبع مرات فقلت ذلك فشفاني الله. حدثنا حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن ابي نضره عن ابي سعيد ان جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. قال بسم الله يعطيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس او عين او حاسد الله يشفيك، بسم الله يرقيك. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن بشار وحفص بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن زياد بن ثويب عن ابي هريره قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فقال لي الا ارقيك برقيه جاءني بها جبريل؟ قلت بابي وامي بلى. قال بسم الله يرقيك والله يشفيك من كل داء فيك، من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد ثلاث مرات. حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن سليمان بن هشام البغدادي قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا ابو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا سفيان عن منصور عن منهار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين يقول اعوذ بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه. قال وكان ابونا ابراهيم يعوذ بها اسماعيل واسحاق او قال اسماعيل ويعقوب. هذا حديث وكيع.
وهذا تعويذ وليس برقية، والرقية لابد أن يكون المريض بين يدي الإنسان سواء ينفث عليه أو يمسه. أما بالنسبة للتعويذ لا يلزم أن يمس الإنسان المعوذ، فقد يكون أمامه أو بجواره أو بعيدا عنه فيعوذه بهذا نعم.
صلى الله عليك. باب ما يعوذ به من الحمى. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا ابراهيم الاشعري عن داود بن حسين عن عكرمه عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه من الحمى ومن الاوجاع كلها يقول بسم الله الكبير اعوذ بالله العظيم من شر عرق النعار ومن شر حر النار. قال ابو عامر انا اخالف الناس في هذا اقول يعار كذا شيخ صلاحي. حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا ابن ابي فديك قال اخبرني ابراهيم بن اسماعيل بن ابي حبيبه الاشهري عن داود بن حسين عن عكرمه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقال من شر عرق النغار. حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا ابي عن ابن ثوبان عن عمير.
الثانية عندك نعار ولا يعار؟
الثانية عن ابن عباس.
اي نعم.
قال من شر عرق نغار كذا عندي
نغار.
نعم.
صلى الله
عليه. حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا أبي عن ابن ثوبان عن عمر أنه سمع جنادة بن أبي أمية قال سمعت عبادة بن الصامت يقول وأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فقال بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد حاسد من كل عين إن الله يشفيك. باب النفث في الرقية. حدثنا أبو بكر بن شيبة وعلي بن ميمون الرقي وسهل بن أبي سهل قال وحدثنا وكيع عن مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث في الرقية. حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا معن بن عيسى حاون وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفس المعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عليه بيده رجاء بركتها. باب تعليق التمام. حدثنا أيوب بن محمد الرقي قال حدثنا معمر بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن بشر.
والرقية تكون بالنفث بلا مس وتكون بمس بوضع الكف، أو النفث بالكف ثم المسح، كف القارئ أو كف المريض لا حرج في ذلك، ويكون كذلك بالنفث على الأصبع ثم وضعها في تراب ثم في ماء ثم يغسل أو يشرب، وكذلك أيضا أو يكون بالكتابة على ورق بالزعفران كما جاء عن عبد الله بن عباس وعكرمة ثم يوضع في ماء فإذا ذاب يشرب، وهذا يكون في الزعفران ويكون فيما يأخذ حكمه مما يذوب من الأصباغ. نعم.
صلى الله عليه. باب تعليق التمائم. حدثنا أيوب بن محمد الرقي قال حدثنا معمر بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن بشير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ابن أخت زينب امرأة عبد الله عن زينب قالت كانت عجوز تدخل علينا ترقي من الحمرة وكان لنا سرير طويل القوائم وكان عبد الله إذا دخل تنحنح وصوت فدخل يوما فلما سمعت صوته احتجبت منه فجاء فجلس إلى جانبي فمسني فوجد مس خيط فقال ما هذا؟ فقلت رقا لي في فيه من الحمرة فجذبه فقطعه فرمى به وقال قد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، قلت فإني خرجت يوما فأبصرني فلان فدمعت عيني التي تليه فإذا رقيتها سكنت دمعتها وإذا تركتها دمعت. قال ذاك الشيطان إذا أطعته تركك وإذا عصيته طعن بإصبعه في عينك، ولكن لو فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خيرا لك وأجدر أن تشفين، تنضحين في عينك الماء وتقولين أذهب الباس رب الناس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء وكشفاء أن لا يغادر سقما. حدثنا علي بن أبي الخصيب قال حدثنا وكيع عن مبارك عن الحسن عن عمران بن حسين النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه الحلقة؟ قال هذه من الواهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. باب النشرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يزيد بن أبي زياد عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أم جندب قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة من بطن الوادي يوم النحر ثم انصرف وتبعته امرأة من خثعم ومعها صبي لها به بلاء فقالت يا رسول الله إن هذا ابني وبقية أهلي وإن به بلاء لا يتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوني بشيء من ماء فأتي بماء فغسل يديه ومضمض ثم أعطاها فقال اسقيه منه وصبي عليه منه واستشفي الله له. قالت فلقيت المرأة فقلت لو وهبت لي منه، فقالت إنما هو لهذا المبتلى. قالت فلقيت مرأة من الحول فسألتها عن الغلام فقال برأ وعقل عقلا ليس كعقول الناس. باب قتل ذي الطفيتين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل ذي الطفيتين فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل يعني حية خبيثة. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبل. باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيارة. حدثنا محمد بن عبد الله بن المين قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيارة. حدثنا أبو بكر بن شعبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيارة وحب وأحب الفأل الصالح. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة عن عيسى بن عاصم عن زر عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيارة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. حدثنا أبو بكر بن شعبة ابن أبي شعبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طيارة ولا هامة ولا صفر. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي جناب عن أبيه عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيارة ولا هامة. فقام إليه رجل فقال يا رسول الله البعير يكون به الجرب فتجرب به الإبل. قال ذلك القدر فمن أجرب الأول. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسلم عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يورد الممرض على المصح. باب الجذام. حدثنا أبو بكر
مجاهد هذا أصل في العدوى في ثبوتي العدوى، وأما في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى أي لا تنتقل بنفسها وإنما الله عز وجل أوجدها وسببها لانتقال المرض فهي لا تستقل بذاتها كما يظن الجاهليون وإنما هي أسباب جعلها الله سبحانه وتعالى. نعم.
باب الجذام. حدثنا أبو بكر مجاهد بن موسى ومحمد بن خلف العسقلاني يقال وحدثنا يونس بن محمد قال حدثنا مفضل بن فضالة عن حبيب بن الشهيد عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد رجل مجذوم فادخل معه في القصعة ثم قال كل ثقة بالله وتوكلا على الله. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن نافع عن ابن أبي الزناد حاء وحدثنا علي بن أبي الخصيب قال حدثنا وكيع عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند جميعا عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أمه فاطمة بنت الحسين عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدين النظر إلى المجذومين. حدثنا عمرو بن نافع قال حدثنا هشام عن علي بن عطاء عن رجل من آل الشريف يقال له عمرو عن أبيه قال كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فقد بايعناك. باب السحر. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن مين عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم يهودي من يهود بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله. قالت حتى إذا كان ذات يوم أو كان ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا عائشة أشعرت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ فجاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي ما وجع الرجل؟ قال مطبوب. قال من طبه؟ قال لبيد بن عاصم. قال في أي شيء؟ قال في مشط ومشاطة ودف طلعة ذكر. قال وأينه؟ قال في بئر ذي أروان. قالت فاتها النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه ثم جاء فقال والله يا عائشة لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قالت قلت يا رسول الله أفلا أحرقته؟ قال لا، أما أنا فقد عافاني الله، كرهت أن أثير على الناس منه شرا فأمر بها فدفنت. حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا بقية قال حدثنا أبو بكر العنسي عن يزيد بن أبي حبيب بن محمد بن يزيد المصريين قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال قالت أم سلمة يا رسول الله لا يزال يصيبك في كل عام وجع من الشاة المسمومة التي أكلت. قال ما أصابني شيء منها إلا وهو مكتوب علي وآدم في طينته.
والنبي صلى الله عليه وسلم سحر، والسحر عليه الصلاة والسلام لا يؤثر على تشريعه، وإنما هو تخيلات، والله جل وعلا كتب على نبي عليه الصلاة والسلام ذلك تخفيفا وتيسيرا للأمة. إذا كان هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون أيضا ممن دونه. ثم أنزل الله عز وجل لحكمته ببركة رسوله صلى الله عليه وسلم عليه سورة المعوذتين، وذلك علاجا للسحر له ولأمته من بعده. نعم.
سبحانك. باب الفزع والأرق وما يتعوذ منه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا محمد بن عجلان عن يعقوب بن عبد الله بن أشج عن سعيد بن مسيب عن سعد بن مالك عن خولة بنت حكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا نزل منزلا قال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره في ذلك المنزل شيء حتى يرتحل منه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري وقال حدثني عيينة بن عبد الله.
وهذا في كل منزل، حتى منزل الإنسان إذا سافر عنه ثم عاد إليه يقول هذا الكلام، وإذا بقي فيه ما دام مقيما لا يكرر هذا إلا عند الحاجة إليه ووجود داع آخر أما إذا كان في بيته وذكر هذا الدعاء ما لم يرتحل منه ولو سنة وسنتين. نعم.
السلام عليكم. قال حدثني عيينة بن عبد الرحمن قال حدثني أبي عن عثمان بن أبي العاص قال لما استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف جعل يعرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي، فلما رأيت ذلك رحلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن أبي العاص قلت نعم يا رسول الله. قال ما جاء بك؟ قلت يا رسول الله عرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي. قال ذاك الشيطان ادنه. فدنوت منه فجلست على صدور قدمي قال فضرب صدري بيده وتفل في فمي وقال اخرج عدو الله، ففعل ذلك 3 مرات ثم قال الحق بعملك. قال فقال عثمان فلا عمري ما أحسبه خالطني بعد. حدثنا هارون بن حيان قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا أبو جناب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه أبي ليلى قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه أعرابي فقال إن لي أخا وجعا. قال ما وجع أخيك؟ قال به لمم. قال اذهب فأتني به. قال فذهب فجاء به فجلسه بين يديه فسمعته عوده بفاتحة الكتاب وأربع آيات من أول البقرة وآيتين من وسطها وإلهكم إله واحد وآية الكرسي وثلاث آيات من خاتمتها وآية من آل عمران أحسبه. قال شهد الله أنه لا إله إلا هو. وآية من الأعراف إن ربكم الله الذي خلق. وآية من المؤمنين ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به. وآية من الجن وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وعشر آيات من أول الصافات وثلاث آيات من آخر الحشر. وقل هو الله أحد والمعوذتين. فقام الأعرابي قد برأ ليس به بأس. أبواب اللباس. باب اللباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام فقال شغلني أعلام هذه ذهبوا بها إلى أبي جهم واتوني بأنبجانية. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة قال أخبرني سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال دخلت على عائشة فأخرجت لي إزارا غليظا من التي تصنع باليمن وكساء من
وإنما الأسير. يؤخر العلماء كتاب اللباس إلى آخره إلى آخر الكتب تقديما للباس التقوى الذي هو خير. كذلك أيضا فإن لباس التقوى ستر للإنسان في الدنيا والآخرة، وأما لباس البدن ستر للإنسان في دنياه ولا يستره في أخراه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيقظوا صواحب الحجر حتى يصلين فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. المراد بعارية في الآخرة تعري الذي يستره التقوى التي يفقدها الإنسان. ولهذا نقول إن التقوى تستر الإنسان في الدين في الدنيا والآخرة، أما لباس الإنسان فيستره في دنياه ولا يستره في أخرى. نعم.
صلى الله عليه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة قال أخبرني سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال دخلت على عائشة فأخرجت لي إزارا غليظا من التي تصنع باليمن وكساء من هذه الأكسية التي تدعى الملبدة، وأقسمت لي لقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما. حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأحوص بن حكيم عن خالد بن معدان عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في شملة قد عقد عليها. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طالحة عن أنس بن مالك قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه رداء نجراني غليظ الحاشية. حدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو الأسود عن عاصم بن عمر بن قتادة عن علي بن حسين عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب أحدا ولا يطوى له ثوب. حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سالم بن سعد السعدي أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة فقال وما البردة؟ قال الشملة. قالت يا رسول الله نسجت هذه بيدي لأكسوكها فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج علينا فيها وإنها لإزاره. فجاء فلان بن فلان رجل سماه يومئذ فقال يا رسول الله ما أحسن هذه البردة أكسنيها؟ قال نعم. فلما دخل طواها وأرسل بها إليه فقال له القوم والله ما أحسنت كسيها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته إياها وقد علمت أنه لا يرد سائلا. فقال إني والله ما سألته إياها ليلبسها ولكن سألته إياها لتكون كفني. فقال سهل فكانت كفنه يوم مات. حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد عن يوسف بن أبي كثير عن نوح بن ذكوان عن الحسن عن أنس قال لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوف واحتذى المخصوف ولبس ثوبا خشنا خشنا. باب ما يقول الرجل إذا لبس ثوبا جديدا. حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أصبغ بن زيد قال حدثنا أبو العلاء عن أبي أمامة قال لبس عمر بن الخطاب ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وسجمل به في حياتي. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وتجمل به في حياتي. ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق وألقى فتصدق به كان في كنف الله وفي حفظ الله وفي ستر الله حيا وميتا. قالها ثلاثا. حدثنا حسين بن مهدي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عمر قميصا أبيض فقال ثوبك هذا غصين من جديد؟ قال لا بل غصين. قال البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. باب ما نهي عنه من اللباس. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري عن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين فأما اللبستان فاشتمال الصماء والاحتباء في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو سامة عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين عن اشتمال الصماء وعن الاحتباء في الثوب الواحد يفضي بفرجه إلى السماء. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو سامة عن سعيد بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد وأنت مفض بفرجك. باب لبس الصوف. حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسن موسى عن شيبان عن قتادة عن أبي بردة عن أبيه قال لي يا بني لو شهدتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صابتنا السماء لحسبت أن ريحنا ريح الضان. حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا الأحوص بن حكيم عن خالد بن معدان عن عبادة بن الصامت قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وعليه جبة رومية من صوف ضيقة الكمين فصلى بنا فيها ليس عليه شيء غيرها. حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي وأحمد بن الأزهر قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا زيد بن السمط قال حدثني وضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن سلمان الفارسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فقلب جبة صوف عليه كانت فمسح بها وجهه. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا موسى بن الفضل عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيم غنما في آذانها ورأيته متزرا بكساء. باب لبس البياض من الثياب. حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا عبد الله بن رجاء المكي عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا ثياب البياض فإنها أطهر وأطيب. حدثنا محمد بن حسان الأزرق قال حدثنا عبد المجيد بن أبي رواد قال حدثنا مروان سامع عن صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد الحضرمي عن ابي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احسن ما زرتم الله به في قبوركم ومساجدكم البياض. باب من جر ثوبه من الخيلاء. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه حاول وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير جميعا عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الذي يجر ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله اليه يوم القيامه. حدثنا ابو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال فلقيت ابن عمر بالبلاط فذكرت له حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال وشار إلى أذنيه سمعته أذناي ووعاه قلبي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عامر عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال مر بأبي هريرة فتى من قريش يجر سبله فقال يا ابن أخي إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. باب موضع الإزار أينه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسفل عضلة ساقه فقال هذا موضع الإزار فنبيت فلا حق الإزار في الكعبين. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال قلت لأبي سعيد هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في الإزار قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح على ما بينه وبين الكعبين وأسفل ما من الكعبين في النار. يقول ثلاثا لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن حسين بن قبيصة عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سفيان بن سهل لا تسبل فإن الله لا يحب المسبلين.
أسبل الثياب محرم سواء كان لخيلاء أو لغيرها، فإذا كان لخيلاء فإنه يكون أغلب، وذلك لاختلاف العلة الواردة في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا العقوبة، فإذا تنوعت العقوبة والعلة دل على أن كل واحد منهما قد حرمه الشارع لأمر منفك عن الآخر. وكذلك أيضا فإن الله سبحانه وتعالى إنما حرم ذلك على الرجال وجر الثياب، وذلك لأنه يدعو إلى الكبر. وأما بالنسبة للمرأة فإنها تستر قدميها وتجر ثوبها، وهل يقال إن المرأة لا يدعوها ذلك إلى الكبر؟ نقال إن دواعي الكبر في الرجال أقرب وأوفر من دواعي الكبر في النساء، وهذا أمر ظاهر. ثم أن الشارع قد قدم الستر على غيره، وهذا دليل على عظم الستر. ثم أيضا فإن التبعة في أمر الكبر في الرجال أعظم من التبعة في أمر الكبر في النساء، وذلك لأن الكبر في الرجال له أثر من جهة القوامة وكذلك أيضا والولاية وغير ذلك، ففيه ضرر متعدي. فجاءت الشريعة بتهذيب نفوس الرجال من الكبر أكثر من غيرهم ليستقيم ناموس الحياة وتستقيم أمور الولاية من جهة الولاية الخاصة وكذلك أيضا من جهة الولاية العامة. نعم.
صلى الله عليه. باب لبس القميص. حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا ابو تميله عن عبد المؤمن بن خالد عن ابن بريده عن امه عن ام سلمه قالت لم يكن ثوب احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من القميص. باب طول القميص كم هو. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حسين بن علي عن ابن ابي رواد عن سالم عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاسبال في الازار والقميص والعمامه من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه. قال ابو بكر ما أغربه. باب كم القميص كم يكون. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا أبو غسان وحدثنا حسن بن صالح حاء وحدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي عن الحسن بن صالح عن المسلم عن المجاهد عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قميصا قصير اليدين والطول. باب حل الأزرار. حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن بكين عن زهير عن عروة بن عبد الله بن قشي قال حدثني معاوية بن قرة عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته وإن زر قميصه لمطلق. قال عروة فما رأيت معاوية ولا ابنه في شتاء ولا صيف إلا مطلقة أزرارهما. باب لبس السراويل. حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن قال وحدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن سويد بن قيس قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا سراويل. باب ذيل المرأة كم يكون. حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان قال عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة قالت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كم تجر المرأة من ذيلها. قال شبرا. قلت إذن انكشف عنها. قال ذراع لا تزيد عليه. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال عن سفيان عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن في الذيل ذراع فكن أتيننا فنذرع لهن بالقصب ذراعا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حمد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة أو لأم سلمة ذيلك ذراع. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حبيب المعلم عن أبي المهزم عن أبي هريرة عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذيول النساء شبر. فقالت عائشة إذا تخرج سوقهن قال فذراع. باب العمامة السوداء. حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر وعليه عمامة سوداء. حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء.
عبيد الله ليس العمري, هذا عبيد الله بن موسى العبسي رافضي متروك.
السلام عليكم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. باب إخاء العمامة بين الكتفين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة عن مساورين قال حدثني جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال كأني ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه عمامة سوداء وقد أرخى طرفيها بين كتفيه. باب كراهية لبس الحرير. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسلم عن الشيباني عن أشعث بن أبي الشعث عن معاوية بن سويد عن البراء قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الديباج والحرير والاستبرق. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حذيفة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والذهب وقال هو لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله عبد الله بن عمر أخبره أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء من حرير فقال يا رسول الله لو بتعت هذه الحلة للوفد واليوم الجمعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. باب من رخص له في لبس الحرير. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن مشن قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك نبأهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف في قميصين من حرير من وجع كان بهما حكة. باب الرخصة في العلم في الثوب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم عن أبي عثمان عن عمر أنه كان ينهى عن الحرير والديباج إلا ما كان هكذا ثم أشار بإصبعه ثم الثاني ثم الثالثة ثم الرابعة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مكيعن عن المغيرة بن زياد عن أبي عمر مولى أسماء قال رأيت ابن عمر اشترى عمامة لها علم فدعا بالجلمين فقصه فدخلت على أسماء فذكرت لها ذلك فقالت بؤسا لعبد الله يا جارية هاتي جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت بجبة مكفوفة الكمين والجيب والفرجين بالديباج. باب لبس الحرير والذهب للنساء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن عقان يزيد بن أبي حبيب عن عبد العزيز بن أبي الصعبة عن أبي الأفلح الهمداني عن عبد الله بن زرير الغافقي سمعته يقول سمعت علي بن أبي طالب يقول أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حريرا بشماله وذهبا بيمينه ثم رفع بهما يديه فقال إن هذين حرام على ذكور أمتي حل الإناثهم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يزيد بن أبي زياد عن أبي فاخرة قال حدثني هبيرة بن يريم عن علي أنه أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة مكفوفة بحرير إما سداها وإما لحمتها فأرسل بها إلي فأتيته
سداؤها
كذا صلى الله عليه إما سداؤها وإما لحمتها فأرسل بها إلي فأتيته فقلت يا رسول الله ما أصنع بها ألبسها قال لا ولكن اجعلها خمرا بين الفواطم. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن الفريقي عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى يديه ثوب من حرير في الأخرى ذهب فقال إن هذا محرم على ذكر أمتي حل لإناثهم. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن معمر عن الزهري عن أنس قال رأيت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قميص حرير سيرا. باب لبس الأحمر للرجال. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن شريك بن عبد الله القاضي عن أبي إسحاق عن البراء قال ما رأيت أجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم مترجلا في حلة حمراء. حدثنا أبو عامر عبد الله بن عامر بن براد بن يوسف بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا حسين بن واقد قاضي مر قال حدثني عبد الله بن بريدة حدثه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فأقبل حسن وحسين عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فأخذهما فوضعهما في حجره فقال صدق الله ورسوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة رأيت هذين فلم أصبر ثم أخذ في خطبته.
في هذا أنه لا يؤخذ ولي الصبي الصغير إذا أسبل ثوبه أو أسبل إزاره. نعم
أحسن عليك. باب كراهية المعصفر للرجال. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسلم عن يزيد بن أبي زياد عن الحسن بن سويري عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المفدم. قال يزيد قلت للحسن ما المفدم قال المشبع بالعصفر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن حنين قال سمعت عليا يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم عن لبس المعصفر. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن الغازي عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر فالتفت إلي وعلي ريطة مضرجة بالعصفر فقال ما هذه فعرفت ما كره فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم فقذفتها فيه ثم أتيت من الغد فقال يا عبد الله ما فعلت الريطة فأخبرته فقال ألا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس بذلك للنساء. باب الصفرة للرجال. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن شرحبيل عن قيس بن سعد قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فوضعنا له ما أن يتبرد به فاغتسل ثم أتيت بملحفة صفراء فرأيت أثر الورس على عكنه. باب البس ما شئت وما أخطأك سرف أو مخيل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالط إسراف أو مخيلة. باب من لبس شهرة من الثياب. حدثنا محمد بن عبادة ومحمد بن عبد الملك الواسطيان قال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن مهاجر عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب ما ذله. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن المهاجر عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب ما ذله يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا. حدثنا عباس بن يزيد البحراني قال حدثنا وفي بن محرز الناجي قال حدثنا عثمان بن جهم عن زيد بن حبيش عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبس ثوب شهرة أعرض الله عنه حتى يضعه متى وضعه. باب لبس جلود الميتة إذا دبغت. حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما إهاب دبغ فقد طهر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن شاة لمولاة ميمونة مر بها يعني النبي صلى الله عليه وسلم: قد أعطيته من الصدقة ميتة، فقال: هل لا أخذوا إهابا فدبغوا فانتفعوا به؟ فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ليث عن شهر بن حوشب عن سلمان قال: كان بعض أمهات المؤمنين أشهد فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فقال: ما ضر أهل هذه لو انتفعوا بإهابها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن مالك بن ياسين عن يزيد بن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت.
إذا كانت الميتة مأكولة اللحم فإنها تطهر بالدباغ. وقد ذكر البغوي رحمه الله في كتابه شرح السنة أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لا يختلفون في هذا، يعني مأكول اللحم إذا مات فإن ودبغ أن دباغه يطهر به. نعم.
صلى الله عليه. باب من كان لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسلم عن شيباني حاء وحدثنا أبو بكر قال حدثنا غدر عن شعبة كلهم عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال: أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. باب صفة النعال. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن العباس قال: كان لنعل النبي صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن هارون عن همام عن قتادة عن أنس قال: كان لنعل النبي صلى الله عليه وسلم قبالان. كان لنعل النبي صلى الله عليه وسلم قبالان. باب لبس النعال وخلعها. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ باليسرى. باب المشي بالنعل الواحد. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمشي أحدكم في نعل واحد ولا خف واحد ليخلعهما جميعا أو ليمشي فيهما جميعا. باب الانتعال قائما.
الكرامة في ذلك ليست على التحريم وإنما باب الأدب والتنزيه. نعم.
صلى الله عليه. باب الانتعال قائما. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتعل الرجل قائما. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم ينتعل الرجل قائما. باب الخفاف السود. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا دلهم بن صالح الكندي عن حجير بن عبد الله الكندي عن ابن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفين ساذجين أسودين فلبسهما. باب الخضاب الحنة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري أنه سمع أبا سلمة وسليمان بن يسار يخبران عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن أديس عن الأجلحي عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم. حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن عثمان بن موهب قال: دخلت على أم سلمة فأخرجت إلي شعرا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوما بالحناء والكتم. باب الخضاب بالسواد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن ليث عن أبي الزبير عن جابر قال: جيء بأبي قحافة يوم الفتح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكأن رأسه ثغامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى بعض النساء فالتغ غيره وجنبوه السواد. حدثنا أبو هريرة الصيرفي محمد بن فراس قال حدثنا عمر بن الخطاب بن زكريا الراسبي قال حدثنا دفاع بن دغفل السدوسي عن عبد الحميد بن صيفي عن أبيه عن جده صيب الخير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما احتضبتم به لهذا السواد أرغب لنسائكم فيكم وأهيب لكم في صدور عدوكم.
والنهي عن الصغر السواد محمول على الكراهة، محمول الكراهة، وإذا كان فيه خداع وتدليس يصل إلى التحريم، وذلك أن النهي من باب الأدب. والقرينة في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: غيروا هذا. والأمر لو حملنا النهي على التحريم بتجنيب السواد فنحمل التغيير في ذلك على الوجوب. وكذلك أيضا فإنه قد ثبت عن بعض الصحابة أنه كان يصبغ السواد، ثبت ذلك عن الحسن والحسين أبناء علي بن أبي طالب عليه رضوان الله، وجاء أيضا عن بعض التابعين. نعم.
صلى الله عليك. باب الخضاب بالصفرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شبة قال حدثنا أبو سامة عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد أن عبيد بن جريج سأل ابن عمر قال: رأيتك تصفر لحيتك بالورس. فقال ابن عمر: أما تصفير لحيتي فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفر لحيته. حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن طلحة عن حميد بن وهب عن بني طاووس عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل قد خضب بالحناء فقال: ما أحسن هذا. ثم مر بآخر قد خضب بالحناء والكتم فقال: هذا أحسن من هذا. ثم مر بآخر قد خضب بالصفرة فقال: هذا أحسن من هذا كله. وقال: وكان طاووس يصفر. باب من ترك الخضاب. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه منه بيضاء يعني عنفقته. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا خالد بن الحارث وابن أبي عدي عن حميد قال: سئل أنس بن مالك أن خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يرى من الشيب إلا نحو 17 أو 20 شعرة في مقدم لحيته. حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي قال حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 20 شعرة. باب اتخاذ الجمة والذوائب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قالت أم هاني: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وله 4 غدائر تعني ضفائر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب. قال: فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق بن منصور عن إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق عن يحيى بن عباد عن أبي عن عائشة قالت: كنت أفرق خلف يافوخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أسدل ناصية. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا جرير بن حازم عن قتادة عن أنس قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم شعرا رجلا بين أذنيه ومنكبيه. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شعره دون الجمة وفوق الأفرة. باب كراهية كثرة الشعر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام بن سفيان بن عقبة عن سفيان عن عاصم بن كريم عن أبي عن وائل بن حجر قال: رأني النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل فقال: ذباب ذباب. فانطلقت فأخذته فرأني النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني لم أعنك وهذا أحسن.
وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن شعره إلى شحمة أذنيه، ثبت أنه إلى منكبه، وثبت أن له ضفائر عليه الصلاة والسلام، وثبت أنه حلق في الحج قطعا، وهذا مستفيض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل إعفاء شعر الرأس من السنة أم لا؟ هذا موضع خلاف عند العلماء، ويظهر أنه من العادات التي جرى فيها النبي عليه الصلاة والسلام مجرى الناس كلهم، وذلك لأنه أبعد عن التنعم. ومن العلماء من يرى أنه سنة، والإمام أحمد عليه رحمة الله يقول: سنة لو استطعنا لفعلنا، ولعل ورد بذلك هي سنة العادات التي تكون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الإمام أحمد شديد الامتثال في هذا. نعم.
السلام عليكم. باب النهي عن القزع. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن عمر بن نافع عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع قال وما القزع؟ قال يحلق من رأس الصبي مكان ويترك مكان. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. باب نقش الخاتم.
جمهور العلماء يحملونه على الأدب، ولهذا يقولون أن النهي عن القزع نهي كراهة وليس تحريم، وهذا قول الأئمة الأربعة. نعم.
صلى الله عليك. باب نقش الخاتم. حدثنا أبو بكر بن أبي شبث قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق ثم نقش فيه محمد رسول الله وقال لا ينقش أحد على نقش خاتم هذا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال اصطنع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم فقال إنا قد اصطنعنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش عليه أحد. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة له فص حبشي ونقشه محمد رسول الله. باب النهي عن خاتم الذهب. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن حنين مولى علي عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب. حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسلم عن يزيد بن أبي زياد عن الحسن بن سهيل عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبي عن عائشة أم المؤمنين قالت أهدى النجاشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقة فيها خاتم ذهب فيها فص حبشي فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود وإنه لمعرض عنه وببعض أصابعه ثم دعا ابنته بن أمامة بنت أبي العاص فقالت علي بهذا يا بني. باب من جعل فص خاتم مما يري كفه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل فصه مما يري كفه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني سليمان بن بلال عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة فيه فص حبشي كان يجعل فصه في بطن كفه. باب التختم باليمين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن إبراهيم بن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. باب التختم في الإبهام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عاصم عن أبي بردة عن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في هذه وفي هذه يعني الخنصر والإبهام. باب الصور في البيت. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر قال عن شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن عبد الله بن نجي بن عن أبيه عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسلم عن محمد بن عون عن أبي سلمة عن عائشة قالت واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة يأتي فيها فراث عليه فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو بجبريل قائم على الباب فقال له ما منعك أن تدخل؟ قال إن في البيت كلبا وإنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. حدثنا عباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا وليد قال حدثنا عفير بن معدان قال حدثنا سليم بن عامر عن أبي همامة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن زوجها في بعض المغازي فاستأذنته أن تصور في بيتها نخلة فمنعها ونهاها. باب الصور فيما يوطأ. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قال سترت سهوة لي تعني الداخل بستر فيه تصاوير فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم هتكه فجعلت منه منبوذتين فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على إحداهما.
وليال الصور التي توطأ والمهانة هذه لا تضر ولا تمنع دخول الملائكة، كذلك أيضا لا يهم عليها الإنسان، والتي تكون على الفرش التي توطأ وعلى المداخل أو على الأحذية أو تكون في الحمامات أو تكون على العلب التي ترمى وعلى الأكياس أو ملابس الأطفال، لكن نقول ملابس الأطفال على ضربين، ملابس تلبس ويظهر فيها التكريم وذلك التي توضع على الصدر، أما ما كان أسفل من ذلك من السراويل أو ما يكون في الخلف فهذا لا يكون مكرما فيكون مهانا ولا يضر بإذن الله. نعم.
صلى الله عليك. باب المياثر الحمر. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن الميثرة يعني الحمراء. باب ركوب النمور. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثني عياش بن عباس الحميري وعن أبي حسين الحجري عن الهيثم عن عامر الحجري قال سمعت أبا ريحانة صاحب النبي عن عامر الحجري قال سمعت أبا ريحانة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ركوب النمور. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن أبي المعتمر عن ابن سيرين عن معاوية قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ركوب النمور. أبو أبو الأدب باب بر الوالدين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك بن عبد الله عن منصور عن عبيد الله بن علي عن أبي سلامة السلامي عن أبي سلامة السلامي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصي امرأً بأمه أوصي امرأً بأمه أوصي امرأً بأمه ثلاثا أوصي امرأً بأبي أوصي امرأً بمولاه الذي يليه وإن كان عليه منه أذى يؤذيه. حدثنا
وإنما يؤخر العلماء أبواب الآداب منها البر والإحسان وغير ذلك باعتبار أن الفطر تدل عليها من سائر الملل، فداعي الانحراف فيها يسير، داعي الانحراف في هذا يسير، ولهذا تجد الفطرة تدل على بر الوالدين ولو كان مثلا عند الملاحدة أو عباد الشجر وأيضا البقر والنجوم والكواكب وغير ذلك، كلهم يؤمنون بمثل هذا باعتبار أن الفطرة تدل عليه، كذلك الصدق والأمانة وغيرها. ولهذا العلماء يخففون في أحكام في تصدير أمثال هذه الأحكام. نعم.
السلام عليكم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك بن عبد الله عن منصور عن عبيد الله بن علي عن أبي سلمة السلامي قال إن قال النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن ميمون المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قالوا يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. قال ثم من؟ قال ثم الأدنى فالأدنى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي والد والده إلا يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن أحمد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القنطار 12,000 أوقية كل أوقية خير مما بين السماء والأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا ترفع درجته في الجنة فيقول أن هذا فيقال باستغفار والدك لك. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن عدان عن مقدام بن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثلاثة إن الله يوصيكم بأبائكم إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عثمان بن أبي العتيكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة أن رجلا قال يا رسول الله ما حق الوالدين على ولدهما؟ قال هما جنتك ونارك. حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن أبي الدرداء سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوالد وأوسط أبواب الجنة فأضع ذلك الباب أو احفظه. باب صل من كان أبوك يصل. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبد الرحمن بن سليمان عن أسيد بن علي بن علي بن عبيد مولى بني ساعدة عن أبيه عن أبي أسيد مالك بن ربيعة قال بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه رجل بني سلمة فقال يا رسول الله أبقي من بر أبوي شيء أبرهما به من بعد موتهما؟ قال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإيفاء بعهودهما من بعد موتهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. باب بر الوالد والإحسان إلى البنات. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أسامة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت قدم ناس من الأعراب على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا تقبلون صبيانكم؟ قالوا نعم. فقالوا لكن والله ما نقبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أملك أن كان الله قد نزع منكم الرحمة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيب عن سعيد بن أبي راشد يعني على العامري أنه قال جاء الحسن والحسين يسعيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضمهما إليه وقال إن الولد مبخلة مجبنة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن موسى بن علي قال سمعت أبي يذكر عن سراقة بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على أفضل الصدقة ابنتك مردودة إليك ليس لها كاسب غيرك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن مشرق عن مسعر بن قال أخبرني سعد بن إبراهيم عن الحسن عن صعصعة عم الأحنف قال دخلت على عائشة امرأة معها ابنتان لها فأعطتها ثلاث تمرات فأعطت كل واحدة من بينهما تمرة ثم صدعت الباقية بينهما. قالت فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال ما أعجبك؟ لقد دخلت به الجنة. حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا ابن المبارك عن حرملة بن عمران قال سمعت أبا عشانة المعافرية سمعت عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا يوم القيامة من النار. حدثنا الحسين بن الحسن قال حدثنا ابن المبارك عن فطر عن أبي سعد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل تدرك له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتاه وصحبهما إلا أدخلتاه الجنة. حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي
والعلة في البنات من وجهين, وذلك لضعفهن عن الأبناء. الأمر الثاني أن حاجة البنت إلى أبيها تتصل معها وإن كبرت بخلاف الابن, فإنه يستقل بنفسه كفاية له من جهة التقوت وكذلك أيضا العمل والضرب في الأرض بخلاف البنت, ولهذا جاءت الشريعة بالتأكيد عليها تربية وعناية وصيانة. نعم.
حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا سعيد بن عمارة قال أخبرني الحارث بن النعمان قال سمعت أنس بن مالك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اكرموا أولادكم واحسنوا أدبهم. باب حق الجوار. حدثنا أبو بكر بن أبي شبث قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمع أنه سمع نافع بن جبير يخبر عن أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره, ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه, ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. حدثنا أبو بكر بن أبي شبث قال حدثنا يزيد بن هارون وعبدة بن سليمان حا وحدثنا محمد بن محن قال أخبرنا الليث بن سعد جميعا عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عبد بن حزم عن عمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه إنه سيورثه أو أنه سيورثه. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. باب حق الضيف. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن ضيفا وجائزته يوم وليلة ولا يحل له أن يثوي عند صاحبه حتى يحجه. الضيافة ثلاثة أيام وما أنفق عليه بعد ثلاثة أيام فهو صدقة. حدثنا محمد بن ممحن أخبرنا الليث قال أخبرنا الليث سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقرون فما ترى في ذلك؟ قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن شعبي عن المقدام أبي كريمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الضيف واجبة فإن أصبح بفنائه فهو دين عليه فإن شاء اقتضى وإن شاء ترك. باب حق اليتيم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن المبارك عن سعيد بن أبي أيوب عن يحيى بن أبي سليمان عن زيد بن أبي عتاب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الكلبي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الأنصاري وعن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عانى ثلاثة من الأيتام كان كمن قمر إلى وصام ناره غدا وراح شاهرا سيفه في سبيل الله وكنت أنا وهو في الجنة أخوين كهاتين أختان وألصق إصبعيه السبابة والوسطى. باب إماطة الأذان الطريق. حدثنا أبو بكر بن أبي شبث وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن أبان بن صمعة عن أبي الوازيع الراسبي عن أبي برزة الأسلمي قال قلت يا رسول الله دلني على عمل أنتفع به قال اعزل الأذى عن طريق المسلمين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان على الطريق غصن شجرة يؤذي الناس فما طارج فأدخل الجنة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن عمر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أمتي بأعمالها حسنه وسيئه، فرأيت في محاسن أعمالها لذا ينحى في طعن الطريق، ورأيت في سيء أعمالها النخاعة في المسجد لا تدفن. باب فضل صدقة الماء. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام صاحب الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن مسيب عن سعد بن عبادة قال: قلت يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء.
في قول النبي عليه الصلاة والسلام: كان على طريق غصن شجرة يؤذي الناس فأماطه رجل فأدخل الجنة. هذا في غصن شجرة، فكيف بإماطة الأذى من الأفكار والعقائد التي تعتري طريق الإيمان وطريق الحق؟ فأزالها الإنسان لا شك أن أثرها وعاقبتها عند الله سبحانه وتعالى أعظم. نعم.
صلى الله عليه. حدثنا محمد بن عبد الله بن عمير وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا أعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصف الناس يوم القيامة صفوفا، وقال ابن عمير: أهل الجنة، فيمر الرجل من أهل النار على الرجل فيقول: يا فلان، أما تذكر يوم استسقيت فسقيتك شربة؟ قال: فيشفع له. ويمر الرجل على الرجل فيقول: ما تذكر يوم ناولتك طهورا؟ فيشفع له. قال ابن عمير ويقول: يا فلان، أما تذكر يوم بعثتني في حاجة كذا وكذا فذهبت لك؟ فيشفع له. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم عن أبيه عن عمه سراقة بن جعشم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل تغشى حياضي قد لطها الإبل، فهل لي من أجر إن سقيتها؟ قال: نعم، في كل ذات كبد حظ أجر. باب الرفق. حدثني علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا أعمش عن تميم بن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير. حدثنا إسماعيل بن حفص الأبولي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن صامين عن الأوزاعي حاء وحدثنا هشام بن عمار وعبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. باب الإحسان للممالك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا أعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، وأطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يعنيهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن مغيرة بن مسلم عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر الصديق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة سيء الملكة. قالوا: يا رسول الله، أليس أخبرتنا أن هذه الأمة أكثر الأمم مملوكين ويتامى؟ قال: نعم، فأكرمهم ككرامة أولادكم، وأطعموهم مما تأكلون. قالوا: فما ينفعنا في الدنيا؟ قال: فرس ترتبطه تقاتل عليه في سبيل الله، مملوكك يكفيك، فإذا صلى فهو أخوك. باب إفشاء السلام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال:
نقف هنا نكمل بعد الصلاة، من أراد أن يفطر